السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله فأتى الناس إلى أبي بكر، فأتى الناس إلى أبي بكر، يقول فيه وأنت اللي تقرأ، أنت اللي تقرأ، استنى فرحت. يلا اقرأ، لأن ما في قراءة في الأول ولا في تعليق، التبس الأمر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله فأتى الناس إلى أبي بكر، فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج، وكأنهم إنما شكوا إلى أبي بكر لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما وكانوا لا يوقظونه.
وفيه دليل على أن المرأة لا تستغني عن ولي أمرها ولو كبر سنها ولو على قدرها، فولي أمرها هو المسؤول عنها مهما كبر سنها ومهما على قدرها. فهذه عائشة تسأل عن الناس ويستشيرها الكبار، ومع ذلك شكيت إلى أبيها. ابن عباس لما أصيب في عينيه وقال له الطبيب: علاجك بإذن الله عندي، لكن 10 أيام لا تسجد، جاء إلى عائشة يستشيرها أم المؤمنين، هذه التي شكيت إلى أبيها، فقالت له: يا ابن عباس، لو مت في 10 أيام هذه وأنت لا تسجد، هو معذور لأن هذا علاج، لكن المسألة عزيمة. فرق بين من يترخص ويفعل الجائز ما أباح الله له ولا تثريب عليه ولا إثم عليه فيه، وبين ما يطلب المنازل العليا. هذا ابن عباس، قالت له عائشة: كيف لم مت في هذه المدة وأنت لا تسجد؟ ما قال: يا أم المؤمنين، هذا أمر مباح وهذا علاج، وإذا كان المرض يزيد بالسجود أو البرء يتأخر، الرخصة ولله الحمد موجودة. مثل ما نقول: شيخ من الشيوخ أصيب بالسرطان فوصف له الثوم مما يكافح السرطان، فقال: كيف أكل ثوم وأترك الصلاة مع الناس في المسجد؟ ما قال: هذه رخصة والمسألة ضرورة. ومثله من قيل له: نعالجك بالكيماوي، قال: لا، تسقط لحيتي. هذه عزائم كبار، وإن كانت أمور مباحة وعلاج مباح بالاتفاق مثل هذا الأمر. عائشة أم المؤمنين حصل منها ما حصل من غير قصد، لكن وش المطلوب من عائشة في مثل هذا ليرضى أبو بكر؟ ما أمامها إلا أن لا تخبر بالقلادة، ما تقول ضاع لي قلادة، كونها قالت ضاع لي قلادة أمر عادي، ومن باب النهي عن إضاعة المال تقول مثل هذا وإن قل المال. والذي حبس الناس لطلبها وأرسل من يطلبها مثل أسيد بن الحضير ومن معه الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق وأكمل الخلق وأشرف الخلق وأتقاهم وأعلمهم بالله. المقصود أن مثل هذه الأمور يأتي الناس إلى أبي بكر فيشكون ابنته أم المؤمنين، دليل على أن المرأة لا تستغني عن الولي ولي أمرها. وأن أباها له سلطان عليها بما لا يتعارض مع سلطان زوجها بعد الزواج ولو كبرت، والخلاف في جواز تصرفها بمالها دون إذن وليها دون إذن زوجها، مسألة خلافية معروفة عند أهل العلم. وما جاء في خطبة صلاة العيد وأن النساء تصدقن من غير إذن أزواجهن في الصحيحين وغيرهما يستدل به من يقول أن لها أن تتصرف بغير إذن وليها، وما جاء في سنن أبي داود أنه ليس للمرأة أن تتصرف بغير إذنه معروف. لكن يفرقون، من يريد أن يجمع بين النصوص يفرق بين القليل والكثير. يعني لو أراد أن تبيع بيتها مثلا لابد أن يكون ولي أمرها عنده خبر، لأن المرأة تصرفها وإن كانت حاذقة وإن كانت عاقلة وإن كانت كبيرة يقصر رأيها عن رأي الرجال، وعند الرجال من الاطلاع والخبرة على مثل هذه الأمور ما ليس عندها. على كل حال المرجح أن لها أن تتصرف في مالها دون إذن وليها، ومن مصلحتها وتمام مصلحتها أن تستأذن، فيكون الأمر بذلك للندب لا للوجوب. نعم.
وفيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه لقولهم صنعت وأقامت، وفيه جواز
وما فيه ما حبست لكنها تسببت في الحبس، هي ما حبست الناس لكنها صارت سببا في حبسهم. نعم.
وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك ولم تكن حالة مباشرة. قوله فعاتبني
يعني في غير الأوقات التي هي مظنة لخلوة الرجل بامرأته أو مظنة لرفع الكلفة بينهما كما يحصل بين الزوج وزوجته، فإذا أمن ذلك لا سيما وأنهم في سفر ما يمكن أن يكون مثل هذا التبسط كما يكون في البيوت. نعم.
قوله فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، في رواية عمرو بن حارث فقال حبست الناس في قلادة أي بسببها.
قلادة ما تسوى شيء ويحبس الناس بسببها، هذا من حرص الشرع على المال، ولذا جاء في الحديث الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم.
وسيأتي من رواية الطبراني أن من جملة ما عاتبها به قوله في كل مرة تكونين عناء، والنكتة في قول عائشة فعاتبني أبو بكر ولم تقل أبي لأن قضية الأبوة الحنو، وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر، فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي فلم تقل أبي. قوله يطعنني هو بضم العين، وكذا في جميع شيخ ما فيه شوي
مسألة الكلام هو هذا من باب البحث عن مناسبة الكلام.
ما يقال جرى مجرى العهد، كانوا يعتادون أن يسمون الأب باسمه من غير أن يذكروا وصف الأبوة
لا، الأصل خلاف ذلك، أقل الأحوال الكنية إن لم تذكر أبي أو أبتي أو هذا الأصل، لكن خرجت عن هذا الأصل. لماذا؟ قالوا لأنها التعبير فيه خشونة بلا شك، فيه خشونة، لكن مع ذلك لأن تعرف أن النفوس لها حظوظ، النفوس البشرية لها حظوظ. بعد أبو بكر علشان الرسول الذي حبس الناس ما هو ليس بعائش يطعنها في خاصرتها،
بنته
وهي بنته،
لكن قد نفتعل أو نحلس بأشياء فيها شيء من البعد خصوصا في مقام الصحيح.
ما ترى النفوس البشرية لها حظوظ، هذا اللي صحري قالت
جرى
يا أبا،
وهذا في الصحيح وغيره أنه أصحاب كانوا يسمون أباءهم بالأسماء،
لكنه خلاف الأصل، خلاف الأصل، خلاف الاحترام.
إيه لما جرى العادة على هذا لا 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 نصطنع صنيعا،
لا 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 لا، الأصل أن تقول له أبي أبتي، هذا الأصل في خطاب الوالد. لكن بعض الناس يرضى من ولده أو بنته أن يخاطبه باسمه المجرد أو بكنيته أو باسمه مصغرا أحيانا، إذا كان الوالد يستملح مثل هذا من بنته أو من ولده، هذه أمور جارية. نعم. لا وبعدين لا يلزم أن يكون من لفظها، من رواية المعنى، يمكن من رواية المعنى، لكن هذا أقرب ما يقال بالنسبة للتأويل، العدول عن الفاضل إلى المفضول. لماذا؟ لوجود مناسبة. نعم.
قوله يطعنني هو بضم العين، وكذا في جميع ما هو حسي، وأما المعنوي فيقال يطعن بالفتح.
هذا هو كالطعن في النسب أو في العدالة فهو بالفتح،
وأما المعنوي فيقال يطعن بالفتح، هذا هو المشهور فيهما، وحكي فيهما الفتح معا في المطالع وغيرها، والضم فيهما
مطالع المنقرقول. نعم.
والضم فيهما حكاه صاحب الجامع
القزاز، مر ذكره مرارا. نعم.
وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته، ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام.
تأديب إلى حد العشرة الأصوات، هذا مأذون به شرعا إذا وجد مقتضيه، ولا يقال هذا تعنيف أو عنف، بحدود ما أباحه الشرع. نعم التعذيب مرفوض، التعذيب لأنه وجد من بعض الآباء أو من بعض من له سلطة نوع تعذيب مثل هذا يعاقب عليه ويمنع منه، أما التأديب الذي تترتب عليه المصلحة ويخلو من المفسدة هذا شرعي. نعم.
قوله فلا يمنعني من التحرك، فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة أو يحصل به تشويش لنائم، وكذا لمصل أو قارئ أو مشتغل بعلم أو ذكر. قوله
لأن كل ما يشغل عن مصلحة سواء كانت دينية مثل ما ذكر من صلاة أو ذكر أو علم مثل هذا يمنع على حسب ما يؤثر في هذا المشوش فيه، وكذلك إذا كان هناك مصلحة دنيوية من نوم ونحوه لأنه أذى فيمنع لكونه من باب أذى المسلم. شخص كان مدرسا في مدرسة القضاء الشرعي في مصر، وكان ممن درس على يديه في هذه المدرسة أحمد أمين، يقول أحمد أمين فقدته مدة طويلة ويثني عليه في أخلاقه وفي تعامله وكذا وكذا، فبحثت عنه فلم أجده، ثم ذهبت بعد سنين إلى تركيا فوجدته، انقطع للصيام والقيام، للصيام والقيام، لكن صيامه على غير هدى، يبتدئ من الساعة التاسعة الصبح ويتذرع بأن الشقة المجاورة له يسكنها ناس شايب وعجوز من اليهود ولا يريد إزعاجهم إذا ناموا، مثل هذا التشويش هل يدخل فيما ذكره الحافظ؟ أعوذ بالله. يبتدع صيام فيه الإثم يتدين به من أجل أن لا يشوش على هؤلاء. يقول: وكذا لمصلي أو قارئ أو مشتغل بعلم أو ذا. تشويش لنائم، ما تشوش على النائم لأن فيه أذى له، لكن تترك المأمور به شرعا وتبتدع عبادة لم يأذن بها الله ولا جاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل منع التشويش على النائم، يصلح هذا؟ ها؟ طيب إذا خشيت عليهم ورأفت بهم وأردت الإحسان إليهم جهز أمورك قبل. ها؟ اي والله أحسن، هو آثم في هذا الصوم. هؤلاء هم أهل البدع لا يوفقون. الفارابي أبو نصر اللي يسمونه المعلم الثاني جاور في آخر عمره بمكة، جاور في آخر عمره بمكة ولزم المسجد الحرام ولزم الصيام والقيام، وكان يفطر على الخمر المعتق وأفئدة الحملان، أسأل الله العافية. مثل هؤلاء لا يوفقون، اللي ما مشى على السنة واعتمد السنة وصار قائده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوفق إلا إذا من الله عليه بتوبة النصوح. هنا
قوله: فقام حين أصبح، كذا أورده هنا وأورده في فضل أبي بكر عن قتيبة عن مالك بلفظ فنام حتى أصبح، وهي رواية مسلم. ورواة الموطأ والمعنى فيهما متقارب، لأن كل منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح. وقال بعضهم: ليس المراد بقوله حتى أصبح بيان غاية النوم إلى الصباح، بل بيان غاية فقد الماء إلى الصباح،
يعني فقد الماء حتى أصبح إلى أن أصبح. نعم،
لأنه قيد قوله حتى أصبح بقوله على غير ماء، أي
إلا إذا كان تعريسهم بهذا المكان، يعني نزولهم في آخر الليل، في آخر الليل ممكن، أما من أول الليل حتى أصبح نائم على فخذها فيه بعد. ولذلك التأويل الثاني، وأن الغاية حتى أصبح غاية فقد الماء. نعم،
لأنه قيد قوله حتى أصبح بقوله على غير ماء، أي آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء. وأما رواية عمرو بن الحارث فلفظها: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح، فإن أعربت الواو حالية كان دليلا على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر. واستدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد كان واجبا عليه، وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت، لقوله في رواية عمرو بن الحارث بعد قوله: وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد.
ترك التهجد في السفر، أولا معلوم في الحديث الصحيح أن المسلم إذا مرض أو سافر يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فهل كان من عادته عليه الصلاة والسلام أو عادة سلف الأمة أنهم يتركوا مثل قيام الليل بناء على أنه كان يكتب لهم؟ نعم، من تعب وشق عليه القيام، وهذا غالب في المسافرين، قد يلتمس له مثل هذا. لكن من كان مسافرا حكما وهو مرتاح ومقيم في بلد لا ينقض حكم السفر وقال أنا مسافر يكتب لما كنت أعمله مقيما. هل هذا هو الأولى؟ النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه أفلا أكون عبدا شكورا يدل على أن المسلم يتعرض لنفحات الله في كل موقف، في السفر، في الحضر، في إلا إذا شق عليه ذلك. لكن عليه أن ينظر إلى حاله في الحضر ليكتب له في السفر. أما إذا كانت حاله في الحضر ضعيفة وما يقوم به من عبادات قليل، فما الذي يكتب له في السفر؟ نعم. أفلا أكون عبدا شكورا، غفر له ما تقدم من ذنبي، أفلا أكون عبدا شكورا. نعم.
واستدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفر. نعم. وعلى أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آية التيمم.
ما في وعلى أن طلب الماء
سم،
قرأت هذا؟
وعلى أن طلب الماء لا يجب. نعم قرأت.
نعم.
وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت، لقوله في رواية عمرو بن الحارث بعد قوله وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد.
تومس.
إيه نعم، بس مضبوط يا شيخ، كأني بغيت أقرأ فالتمس.
التمس فلم يجد.
إيه.
التمس فلم يوجد.
يضبطوها بالفتح. وعلى أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آية التيمم، ولهذا استعمل
قبل نزول آية
التيمم.
عندنا آية الوضوء.
لا، على أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آية التيمم.
آية المائدة هي آية الوضوء.
صحيح.
وآية النساء هي آية التيمم. ولو نشوف نقارن ما قاله المفسر في الموضعين مع أن الوقت راح، نشوف إذا كان عندنا في الخطأ والصواب ممكن. وإلا الوضوء قبل الوضوء واجب عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة بعد فرض الصلاة إلا بوضوء، وكان الوضوء معروفا قبل هذه الأمة. والذي من الخصائص هو الغرة والتحجيل، وأما الوضوء فهو موجود. قصة جريج دعا بماء فتوضأ. في عندك التجهد وصواب التهجد ومشت علينا. التجهد مكتوب
عندي التهجد.
ها؟ صوب. أحد بيقول احتمال أنها تجهد. التهجد 33. نعم. شفيها. هذا ما يقال في ناشئة الليل، هي التي تكون بعد النوم.
أنا أقصد الآن هو يستدرك يقول فرق التهجد في السفر، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم تهجد قبل أن ينام فيحتاج.
صلى ما كتب له قبل أن ينام، وش المانع؟ أما ما يسمى ما يقال عنه ناشئة الليل هو لابد أن يكون بعد نوم.
أقرأ يا شيخ.
إيه؟
أقرأ من كلام الشيخ قرطبي.
مش
إن كنتم مرضى وعلى سفر.
لا، هو عندك في الحديث فأنزل الله آية التيمم.
نعم.
وهذا ماشي على ما عندك.
نعم.
لكن من أراد أن يصحح اللفظ الموجود عندنا فله وجه. هي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الأصل فيها الوضوء، الأصل فيها الوضوء، لكن الحديث فأنزل الله آية التيمم. لكن ما يمنع أن يقال آية التيمم تبعا للفظ الحديث، وأن يوجه آية الوضوء بالتصحيح، ما يكون خطأ. كمل كلام الحافظ ثم بعد ذلك نأتي إلى
الآية
آية المائدة متأخرة جدا، يمكن مش المانع
أواخر،
ها؟
أواخر ما نزل.
إيه، وعلى أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آية، سواء كان التيمم أو الوضوء، ولهذا استعظموا نزولهم. ها.
نعم، ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء. ووقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقع. قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: وفي قوله في هذا الحديث آية التيمم إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء. قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل. وقال غيره:
وفرضه قبل بفعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال غيره: يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديما فعملوا به فعلموا به الوضوء، ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة. وإطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض، لكن رواية عمرو بن حارث التي قدمنا أن المصنف أخرجها في التفسير تدل على أن الآية نزلت جميعا في هذه القصة، فالظاهر ما قاله ابن عبد البر. قوله
شال القرطبي بس لا تقرأ كل شيء، انتقاء.
قوله الفائدة 34 على الآية، قوله تعالى: فتيمموا.
نعم.
لفظ التيمم يقول: وقال القاضي أبو بكر العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد، هما آيتان فيهما ذكر التيمم، إحداهما في النساء والأخرى في المائدة.
المعك آية النساء؟
مع أقرب النساء أنا.
إيه؟
نعم. فلا نعلم أية آية عنت عائشة بقولها فأنزل الله آية التيمم. نعم. شي شيخ كمل نفس الموطن.
شوف شيخ.
ثم قال: وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوما ولا مفعولا لهم. قلت: وأما قوله فلا نعلم أية آية عنت عائشة فهذه هي الآية على ما ذكرنا، والله أعلم. وقوله وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوما ولا مفعولا لهم فصحيح، ولا خلاف فيه بين أهل السير، لأنه معلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء، كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصلي إلا بوضوء مثل وضوءنا اليوم، فدل على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلوا في التنزيل. وفي قوله فنزلت آية التيمم ولم يقل آية الوضوء ما يبين أن الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء، وهذا بين لا إشكال فيه.
اقرأ الفتح الوقت ضاق الوقت. نعم.
نفسه.
ابن العربي هذا. ابن العربي.
نفس العبارات نقلها ابن حجر من القرطبي.
من القرطبي. نعم.
ولا أشار إلا فيما بعد. قال قوله فأنزل الله آية التيمم، قال ابن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء، لأن لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة. قال ابن بطال: هي آية النساء أو آية المائدة. وقال القرطبي: هي آية النساء، ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء، فيتجه تخصيصها بآية التيمم. وأورد الواحدي في أسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضا، وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد، لرواية عمرو بن حارث إذ صرح فيها بقوله فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية.
هذا يرفع الاحتمال. تفضل. اللهم رب هذه الدعوة. اللهم صل وسلم. سم.
قال رحمه الله: قوله فتيمموا يحتمل أن يكون خبرا عن فعل الصحابة، أي فتيمم الناس بعد نزول الآية، ويحتمل أن يكون حكاية لبعض الآية، وهو الأمر في قوله فتيمموا صعيدا طيبا بيانا لقوله آية التيمم أو بدلا. واستدل بالآية على وجوب النية في التيمم لأن معنى
يعني الاتفاق اللفظ في الموضعين، طرأ الاحتمال لاتفاق اللفظ في الموضعين.
مؤيد على النص الآخر، نزل النص الآخر من
الآية. وين؟ لا لا، قد ينتزع من وسط الآية كلمة يعبر بها عنها، لا يلزم من أولها.
الحجر أشار إلى إمكانية أنها تكون مقصودة، تقولها هي نزلت آية فتيمموا، كانت تقول من قول فتيمموا.
لا لا لا، ما يلزم. لا، من قول فتيمموا ليس بآية، بعض آية. الآية التي وجد فيها مثل ما تقول سورة البقرة وليست أولها. نعم.
واستدل بالآية على وجوب النية في التيمم لأن معنى فتيمموا اقصدوا كما تقدم، وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي، وعلى أنه يجب نقل التراب.
وافق الجمهور على وجوب النية في الوضوء في التيمم أبو حنيفة بخلافها في الوضوء، فلا تجب النية عنده في الوضوء. والتيمم اشترطوا له النية لضعفه، والوضوء فيه قوة فلا يحتاج إلى نية، ومتميز بنفسه ومعروف، والتيمم فيه ضعف يحتاج إلى ما يقويه من النية. نعم.
وعلى أنه يجب نقل التراب ولا يكفي هبوب الريح، ولا يكفي هبوب الريح به بخلاف الوضوء، كما لو أصابه مطر فنوى الوضوء به فإنه يجزئ. والأظهر الإجزاء لمن قصد التراب من الريح الهابة بخلاف من لم يقصد، وهو اختيار
كما كالتعرض لماء المطر، تعرض له بالريح كالتعرض لماء المطر. والتفريق هنا من أجل ضعف التيمم، فيحتاج إلى القصد والفعل، يحتاج إلى قصد وفعل بخلاف الوضوء، فإنه إذا وجد خلاص انتهى، انتهى المقصود، لأن وجوده حقيقي بخلاف التيمم. وجوده وإن وجد شيء من الحقيقة إلا أنه في الأصل معنوي، ما يبقى شيء في اليد والوجه من التراب إلا الشيء اليسير. نعم. لا، لابد من أن يكون مرتبا، كما لو انغمس في ماء لابد أن يخرج مرتبا في الوضوء. إيه؟ نعم.
والأظهر الإجزاء لمن قصد التراب من الريح الهابة بخلاف من لم يقصد، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، وعلى تعين الصعيد الطيب للتيمم، لكن اختلف العلماء في المراد بالصعيد الطيب كما سيأتي في بابه قريبا، وعلى أنه يجب التيمم
يعني في بابه، يعني في حديث الخصائص الذي بعد هذا، أو الترجمة باب التيمم بالصعيد الطيب. نعم، ترجمة، وإلا فيبحث في حديث الخصائص. نعم.
وعلى أنه يجب التيمم لكل فريضة، وسنذكر توجيهه وما يرد عليه بعد أربعة أبواب. تنبيه: لم يقع في شيء من طرق حديث عائشة هذا كيفية التيمم، وقد روى عمار بن ياسر قصتها هذه فبين ذلك، لكن اختلف الرواة على عمار في الكيفية كما سنذكره، ونبين الأصح منه في باب التيمم للوجه والكفين. قوله فقال أسيد هو بالتصغير ابن الحضير بمهملة ثم معجبة ومعجمة مصغرا أيضا، وهو من كبار الأنصار وسيأتي ذكره في المناقب، وإنما قال ما قال دون غيره لأنه كان رأس من بعث في طلب العقد الذي ضاع. قوله ما هي بأول بركتكم، أي بل هي مسبوقة بغيرها من البركات، والمراد بآل أبي بكر نفسه وأهله وأتباعه. وفي
نعم يدخل الشخص في مسمى الآل، يقيل آل فلان، دخول فلان أولي وهم تبع له، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هو أولهم، نسأل الله العافية. نعم.
وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منهما. وفي رواية عمرو بن الحارث لقد بارك الله للناس فيكم. وفي تفسير إسحاق البستي من طريق ابن أبي مليكة عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما كان أعظم بركة قلادتك. وفي رواية هشام بن عروة الآتية في الباب الذي يليه فوالله ما نزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا. وفي النكاح من هذا الوجه إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك، فيقوى قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد، وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الإخباري، فقال سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع وفي غزوة بني المصطلق. وقد اختلف أهل المغازي في أي هاتين الغزاتين.
سم بن حبيب هذا وشلون من الكتب؟ تعرف المحبر والمنمق له لابن حبيب مطبوع. نعم.
وقد اختلف أهل المغازي في أي هاتين الغزاتين كانت أولا، وقال الداودي كانت قصة التيمم في غزاة الفتح ثم تردد في ذلك. وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة قال لما نزلت آية التيمم لم أدري كيف أصنع الحديث. فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني المصطلق، لأن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة وهي بعدها بلا خلاف. وسيأتي في المغازي أن البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أبي موسى، وقدومه كان وقت إسلام أبي هريرة. ومما يدل على تأخر
كلام البخاري في تأخر غزوة ذات الرقاع نصره ابن القيم رحمه الله من أجل التوفيق بينها وبين غزوة الخندق. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة الخوف في غزوة الخندق، أخر الصلوات. وعند الجمهور أن غزوة ذات الرقاع قبل الخندق. نعم. وقالوا أخرها لأن صلاة الخوف لا تفعل في الحضر. البخاري يقول لا، غزوة ذات الرقاع بعد غزوة الخندق، ونصر كلامه ابن القيم فيرى أن صلاة الخوف تفعل في الحضر والسفر لأن ذات الرقاع متأخرة. نعم.
ومما يدل على تأخر القصة أيضا عن قصة الإفك ما رواه الطبراني من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت لما كان من أمر عقدي ما كان، وقال أهل الإفك ما قالوا، خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي حتى حبس الناس على التماسه، فقال لي أبو بكر يا بنية في كل سفرة تكونين عناء وبلاء على الناس، فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم. قال أبو بكر إنك لمباركة ثلاثا. وفي إسناده محمد بن حميد الرازي، وفيه مقال. وفي سياقه من الفوائد بيان عتاب أبي بكر الذي أبهم في هذا في حديث الباب، والتصريح بأن ضياع العقد كان مرتين في غزوتين والله أعلم. قوله فبعثنا البعير، أي أثرنا البعير الذي كنت عليه، أي حالة السفر. قوله فأصبنا العقد تحته ظاهر في أن الذين توجهوا في طلبه أولا لم يجدوه. وفي رواية عروة في الباب الذي يليه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، أي القلادة. وللمصنف في فضل عائشة من هذا الوجه، وكذا لمسلم فبعثنا ناسا من أصحابه في طلبها، وليبي داود فبعث أسيد بن حضير وناسا معه. وطريق الجمع بين هذه الروايات أن أسيدا كان رأس من بعث لذلك، فلذلك سمي في بعض الروايات دون غيره. وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهم وهو المراد به، وكأنهم لم يجدوا العقد أولا، فلما رجعوا ونزلت آية التيمم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أسيد بن حضير. فعلى هذا فقوله في رواية عروة الآتية فوجدها، أي بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره. وقال النووي يحتمل أن يكون فاعل وجدها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بالغ الداودي في توهيم رواية عروة، ونقل عن إسماعيل القاضي أنه حمل الوهم فيها على عبد الله بن نمير، وقد بان بما ذكرنا من الجمع بين الروايتين ألا تخالف بينهما ولا وهم. وفي الحديث اختلاف آخر وهو قول
حديثين
نعم وفي الحديثين اختلاف آخر وهو قول عائشة انقطع عقد لي، وقالت في رواية عمرو بن حارث سقطت قلادة لي، وفي رواية عروة الآتية
ولا تنافي، ما في تنافي، لأن السقوط بسبب الانقطاع. نعم.
وفي رواية عروة الآتية عنها أنها استعارت قلادة من أسماء يعني أختها فهلكت.
أجزوا عنه بيصرف ولا زبل وعجزة.
تكلم عليه.
ها؟ تكلم. يفرق كذا. رفض.
أن تصلي إلى غير القبلة يا مسلم.
القبلة خلفك يا أخي. مصر مصر. ها؟ إيه بابا بابا. عجزة عنه قالوا له. يلا كمل كمل بابا.
كل وجهة هو مولي. قوله
كمل.
والجمع نعم. وفي رواية عروة الآتية عنها أنها استعارت قلادة من أسماء يعني أختها فهلكت أي ضاعت. والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفها، وإلى أسماء لكونها ملكها، لتصريح عائشة في رواية عروة بأنها استعارتها منها. وهذا كله بناء على اتحاد القصة. وقد جنح البخاري في التفسير إلى تعددها، حيث أورد حديث الباب في تفسير المائدة وحديث عروة في تفسير النساء، فكان نزول آية التيمم بسبب عقد عائشة وآية النساء بسبب قلادة أسماء.
فكان نزول آية المائدة
نعم
تيمم تقول منين جبت التيمم؟ فكان نزول
سبق لسان. فكان نزول آية المائدة بسبب عقد عائشة وآية النساء بسبب قلادة أسماء، وما تقدم من اتحاد القصة أظهر والله أعلم.
وكلاهما سقط من عائشة سواء كان ها؟
مع تكرار القصة لم يبعث البعير
اللي يقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم فائدة
فائدة. وقع في رواية عمار عند أبي داود وغيره في هذه القصة أن العقد المذكور كان من جزع ظفار، وكذا وقع في قصة الإفك كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. والجزع بفتح الجيم وسكون الزاي خرز يمني، وظفار مدينة تقدم ذكرها في باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحلي تجملا لأزواجهن، وجواز السفر بالعارية وهو محمول على رضا صاحبها.
وكذلك السفر بالنساء ما لم تشترط في العقد ألا يسافر بها، فإذا اشترطت فلا ذلك. اللهم صل وسلم.